تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. 64. طيب الآية الأخيرة في آخر الجزء ألا تغني عن آية البقرة؟ لأن أريد أن أتوصل إلى شيء. أعطى المصحف: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من بعدهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني ألا تغني هذه عن آية البقرة؟ هو قرأ آية البقرة وقرأ آية العمران، هل المراد بآية العمران هذه أو قل يا أهل الكتاب أو فلما أحس عيسى؟ نعم، هو جاء هذا وهذا، قوله آمنا بالله يدل على أنها فلما أحس، وفي صحيح مسلم قل يا أهل الكتاب نص عليها قل يا أهل الكتاب تعالى. فالقراءة قراءة آيتين من سورتين هذا ثابت بهذا الحديث. فلو قرأ الإنسان في الركعة الأولى آية من سورة وآية من سورة هذا ما في إشكال ومشروعيته مأخوذة من هذا الحديث. لكن لو قرأ آية من سورة وآية أخرى ليست التي بعدها من نفس السورة، قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى وآمن الرسول إلى آخر السورة في الركعة الثانية، كيف مرة اللي بعضهم يستنبط من هذا أنه لا يجوز الإخلال بالترتيب في سورة واحدة. فإذا قرأ بآية من سورة وأراد أن يقرأ من نفس السورة لا ينتقل إلى غير التي بعدها، لأنه هنا قرأ بإمكانه أن يقرأهما من سورة واحدة. صفحة 21 مع 61: قولوا آمنا بالله، هنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهنا ما أنزل إلينا، يعني الفروق يسير، يعني ما تخل بالمعنى المطلوب الذي من أجله شرعت قراءة هذه الآية في هذا المكان. وليس للإنسان أن يعترض على ما ورد، لكن المسألة تقرير حكم شرعي. فالمدام قرأ بآية البقرة مع إمكانه أن يقرأ بآية آل عمران لتكون الآيتان معا من سورة آل عمران، فلماذا يفرق آيتين من سورتين ويترك آيتين من سورة واحدة؟ إلا لأنه عند بعضهم هو الذي استنبط هذا أنه لا ينبغي أن يقرأ من سورة شيء ويقرأ من السورة الأخرى شيء آخر، يقرأ من السورة نفسها آية أخرى غير تابعة لها، يعني يفصل. يعني تفترض أنه قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية قرأ آخر السورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الإشكال فهم ولا ما فهم؟ له وجه ولا ما له وجه؟ يعني هذا الاستنباط قريب ولا بعيد؟ لأن بعضهم يقول لو كان قراءة آيتين غير متتابعتين في ركعتين من سورة واحدة لو كان سائغا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لقرأ الآيتين من آل عمران، ما قرأ آية من البقرة وآية من آل عمران وفي آل عمران ما يقوم مقام. وكل مثل هذا، وإن كان يعني الاستدلال فيه شيء من البعد، والأصل في هذه الأمور التوقيف وعموم قوله ثم اقرأ بما تيسر، يدل على أنه لا مانع من أن يقرأ آيات ولو كانت غير متتابعة من سورة واحدة، لكنه في القراءة الواحدة في الركعة الواحدة لا يجوز له أن يفعل هذا. يعني لا يجوز له في ركعة واحدة أن يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ آخر السورة، لا يجوز. في ليلة من ليالي رمضان قبل صلاة التراويح قام شخص من الدعاة تكلم عن قصة موسى مع بنتي صاحب مدين والفوائد المستنبطة من هذه القصة، وأطال فيها ثم أشار إلى الإمام قال: لو قرأت القصة من سورة القصص. والإمام يقرأ في صلاة التراويح بعد سورة القصص بعدها بجزئين أو ثلاثة، فقرأ هذه القصة من سورة القصص في صلاة التهجد
قرأ هذه القصة كاملة من سورة القصص ثم شرع في قراءته التي وقف عليها. مثل هذا لا يسوغ، مثل هذا في ركعة واحدة لا يسوغ بحال، لأن هذا يخل بالترتيب، ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، يعني إذا اختلف الناس في ترتيب السور وأنه يجوز التقديم والتأخير عند بعضهم من غير كراهة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، ومنهم من يقول يكره الإخلال بالترتيب الذي أجمع عليه الصحابة ووافق العرض الأخيرة، مثل صنيع هذا الإمام الذي أشار إليه هذا الشخص من الدعاة لا يسوغ، لأنه خلال بترتيب الآيات والترتيب توقيفي. لكن لو قرأ قصة القصة في سورة القصص لموسى مع بنتي صاحب مدين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ ما وقف عليه في قراءته، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. فما أسأل الأخوان، هل لقول من قال لو لا تقرأ آيات غير متتابعة من سورة واحدة في ركعتين، عرفنا أنه في ركعة واحدة لا يسوغ إطلاقا، لكن في ركعتين لو قرأ آية الكرسي ثم قرأ آخر السورة في الركعة الثانية، في الركعة الثانية من السورة نفسها، استنبط بعضهم من هذه القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر أن مثل هذا غير سائغ، ولو كان سائغا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الآيتين من آل عمران. ولكن مثل هذا الاستدلال قد لا يكون من القوة بحيث يمنع القراءة التي أشار إلى منعها، يعني الاستدلال هو مجرد استرواح وميل وليس بنص قاطع في المسألة يمنع من أجله من قراءة آيات غير متتابعة في ركعتين. قلنا أنه في الرواية الأخرى وفي صحيح مسلم النص على قولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا، آية 64، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخره، وسواء قرأ بسورة الإخلاص أو بهاتين الآيتين على الروايتين فالأمر في ذلك الساعة واسع وله أصل. بعضهم ينظر إلى التناسب، يقرأ في الركعة الأولى فإذا جاءت الطامة الكبرى للركعة الثانية إذا جاءت الصاخة، نعم ينظر إلى التناسب بين الآيات، ويقرأ في الركعة الأولى لا أقسم بيوم القيامة في الركعة الثانية لا أقسم بهذا البلد. بعضهم يسرع إلى هذا وليس له أصل، لكنه داخل في عموم ما تيسر، يعني لا يتعبد بأن هذا مطلوب شرع وأن له خصيصة وأن له ميزة، لا، إلا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كانوا يقرأوا هذا اتباقا من غير اعتقاد أنه أفضل من غيره هذا ما فيه إشكال. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري، ليضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة، لأنه عليه الصلاة والسلام أحيا ليله وإن لم يكن الليل كله، لأنه كما جاء أنه لم يحفظ عنه أنه أحيا ليلة كاملة، وإن كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر اجتهد شد المئزر وطول الفراش فارق أهله تزلهم، لكنه لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكنه يقوم حتى تتبطر قدمه فيضطر إلى شيء من الراحة، وحين يضطجع قبل الفجر، وفي حديث الباب يضطجع بعد ركعتي الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام في البخاري. فماذا عن الأمر بالاضطجاع في الحديث الذي يليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، يعني في الركعتين قبل صلاة المغرب ثبت القول وثبت التقرير ولم يثبت الفعل، وهنا في الاضطجاع ثبت الفعل والخلاف في الأمر بهما بالاضطجاع في الحديث الثاني حديث أبي هريرة يأتي الكلام فيه. فمن فعله عليه الصلاة والسلام لا إشكال في ثبوته لأنه في البخاري، والأمر بالاضطجاع محل خلاف، وحكم جمع من الحفاظ بعدم ثبوته الأمر به فليضطجع. يقول شيخ الإسلام: أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، فهو خطأ وإن استروح بعضهم ومال إلى ثبوت الخبر، ومنهم محقق الكتاب يقول صحيح، وأجلب عليه بكل ما أوتي من اطلاع على المصادر والمراجع ورد على من ضعفه. على كل حال الخبر من حيث الإسناد يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه، لكن من حيث المتن والأمر في ذلك أولا وآخرا لطلاب العلم أو للأئمة، في مثل هذا للأئمة ليس لطلاب العلم. قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله للاضطجاع لا أمره به أو بها الضجعة. الآن عندنا تكلم فيه أحمد والبيهقي، شيخ الإسلام قال إنه غلط تفرد بها عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وأيضا أئمة كبار قالوا بتضعيفه وأنه خطأ من راويه عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زياد وإن كان محتج به لكنه مع ذلك لا يمنع أن يخطئ كما أخطأ غيره، أخطأ مالك، نعم، ووهم ابن عباس، يعني في الرأي لا في الرواية، قد يهم الراوي في الرأي لكن الصحابي يهم في رواية، كلهم عدول ثقات ضابطون لكن قد يهم في الرأي، يكون فهمه كما أخبر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهي خالته وهو محرم، وهمه الأئمة لأن ميمونة نفسها قالت أنه تزوجها وهو حلال. على كل حال مثل هذا التضعيف لا يكفي فيه مجرد النظر في الإسناد، لا يكفي فيه مجرد النظر في الإسناد، فقد يخطئ الراوي وإن كان مقبولا في الجملة، لا سيما إذا عرضه من هو أكثر أو أوثق منه وأحفظ. ومع ذلك حكم الإمام البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي، مع أن ممن أرسله شعبه سفيان، فلا يعني أن الحافظ الضابط يكون قوله مقبولا بالطراد مقدما على غيره باستمرار، بل قد تدل القرائن على أن غيره حفظ ما لم يحفظه أو ضبط ما لم يضبطه. وعلى كل حال الحديث مختلف فيه هذا الاختلاف، والسنة ثابتة بفعله عليه الصلاة والسلام مضطردا كان يضطجع عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، السنة ثابتة بفعله عليه الصلاة والسلام، وأما الأمر فمختلف فيه، والأمر يفيد تأكد هذه السنة ولا يدل على الوجوب. والناس في هذه السنة أو بإزائها اختلفت أقوالهم وتباينت، فمنهم من يراها بدعة كما ذكر عن ابن عمر وكان يحصب من يضطجع، ومنهم من يراها واجبة بل شرط لصحة صلاة الفجر كابن حزم يقول: إذا لم يضطجع صلاة باطلة، وهو نظير قوله فيما إذا لم يصل الصبح يوم النحر مع الإمام فإن حجه ليس بصحيح. حديث عروة بن مغرس من صلى صلاتنا هذه أو شهد صلاتنا هذه، يقول إذا لم يشهدها مع الإمام حج ولا سب صحيح. وهنا يقول إذا لم يضطجع قبل صلاة الصبح فصلاة الصبح باطلة. طيب كيف يصحح؟ كيف يصلي صلاة صحيحة؟ عند ابن حزم صلى ركعة الصبح ولم يضطجع وصلى صلاة الفجر، إذن عليه أن يعيد ركعتي الفجر ثم يضطجع بعدها ثم يصلي الصبح لتكون الصلاة صحيحة عند ابن حزم. ولا شك أن هذا القول باطل، لا حظ له من النظر، وعامة أهل العلم يرون أنه إن صلىها في بيته اضطجع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وإن صلىها في المسجد فلا. هو الذي كان ابن عمر يحسب من اضطجع يعني في المسجد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله للاضطجاع إلى الأمر. يقول هنا أعله الإمام أحمد نقل ابن عبد البر في التمهيد عن الأثرم قوله سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الاضطجاع بعد ركعته الفجر فقال ما أفعله أنا، فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له لما لم تأخذ به؟ قال ليس فيه حديث يثبت، ولعله يقصد الأمر به، وإلا الفعل فهو ثابت. وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره وقال إنها بدعة. وقد ادعى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا الحديث، فقال ابن القيم في زاد المعاد سمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به. والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. ثم قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، أن يسأل عن حكمها أو عن كيفيتها أو عن عددها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين. وهذا أسلوب حصر، وليست ثلاث ثلاث ولا أربع أربع ولا خمس خمس، إنما هي مثنى مثنى. ولذا يقول أهل العلم أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل كالتراويح فكأنما قام إلى